لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
يعني اللي يجي يشوفك صغير وبالتالي يقولك لا ما أتوقع أصلاً إنك بتكون عميل مناسب بالنسبة لي حتى. ف يعني حتى من ضمنهم اللي إحنا قاعدين نستأجر منهم المستودعات. أول ما جينا قلنا نبي مستودع واحد، فكان يعني كانت بالنسبة لنا واحدة من أكثر النقاط تحدي. انه كان يقول لنا لا انا ما اجر مستودع واحد، ما اجر شركه صغيره او ناشئه.
يلا حيهم مشروع اليوم يمكن ما يعرفون الناس كثير، مع انه يدعم متاجر كثير يشترون منها الناس. مشروع سلاسه ببساطه يوفر للتاجر خدمه انه يستلم بضائعه نيابه عنه ويخزنها له، واذا احد طلب شيء منها يجهزها ويشحنها للعميل. خدمه زي كذا يمكن ما تحس بقيمتها فعليا الا بعد ما يفشل متجرك الالكتروني مثل ما صار معي. بس قبل ما أتكلم عن كيف عرفت سلاسة وش فكرة مشروعهم وكيف يشتغل، خلونا نسمع سالفة تاجر استفاد من خدمات راعي الحلقة شركة زد.
السلام عليكم جميعا، اسمي تميم الغنام. بديت مشروعي بلسم كماركة متخصصة في العناية الشخصية في السعودية، مثل العناية بالشعر، البشرة والجسم وغيرها. وكأي مشروع استأجرت معرض وطلعت الرخص ورممت المكان واستقدمت العمالة. وقتها وصلتني طلبات برا الحي اللي فيه معرض بلسم، ولا قدرت للأسف أخدمهم.
سمعنا جزء من قصة التاجر مع شركة زد، وبنعرف القصة كاملة خلال الحلقة. إذا ودك تسوي متجر إلكتروني بسرعة وبسهولة، شيك على خدمات زد من رابط الموقع في وصف الحلقة، واستخدم كود SB200 وبتاخذ باقة الأعمال بقيمة 200 ريال مجانا. حياك الله عبد المجيد.
الله يحييك، يا هلا.
طبعا بذكر لك اول شيء قبل ما اسالك عن قصتك، بقول لك قصتي كيف عرفت سلاسه. لي تجربه سيئه كانت في وفاشله في تاسيس متجر الكتروني. حاولت اسس متجر الكتروني، اعتقدت زيك اغلب الناس انه ما يبي لا شيء، انه مجرد متجر جيب لك بضائع وبعها على الناس ومشي امورك عادي. اول شيء تورطت فيه مع بمجرد وصول شحنه اللي كانت تيشرتات وقتها كنت ابغى ابيعها. بمجرد وصول شحنه التيشرتات اكتشفت اول خطا سويته انه ما عندي مكان تخزين. كنت أعتقد أن المخزن، عفوا المكتب حق الشركة اللي كانت يعني المتجر تابع لها كافي للتخزين، أني أقدر خلاص أجيب البضاعة أحطها هنا. كان عندنا مخزن صغير مرة، ما أدري كيف اعتقدت أنه ممكن يكفي البضاعة كلها. فاضطريت أني أستأجر مكتب ثاني جنب المكتب حقنا على أساس يصير هو المخزن وأجيب الرفوف. وبعدين اكتشفت يوم جبت البضاعة وجتنا بضاعة أكثر، اكتشفت ما في طريقة اني اقدر اتابع البضاعة هذه، دخولها وخروجها من المخزن، التوصيل للناس في مشكلة. حتى لو اوكي بروح اتعاقد مع شركة توصيل، اوكي الحين انا عندي المخزون وعندي شركة توصيل تعامل معي، بس كيف اجهز الطلبات؟ ما اعرف شو اجهزها. اضطرينا نسويها بطريقة بدائية جدا. اختصار السالفة كلها انه بالاخير قفلنا، اكتشفنا الموضوع معقد جدا، كل شوي نكتشف شيء جديد. وكان للأمانة يعني أخذ تركيزنا بشكل كبير من الشيء الأساسي اللي المفروض نركز عليه، اللي هو تسويق المتجر والتركيز على المنتجات نفسها، فضاع وقتنا كله في الخدمات اللوجستية. فأحد الأصدقاء مازن ضراب أتوقع تعرفه، معاكم هو في سلاسة أتوقع،
صحيح
كشريك، اقترح علي أني أشتغل مع سلاسة. في هذاك الوقت سلاسة لسه ما كانت تستقبل عملاء، أعتقد كنت في فترة تجريبية مع مجموعة عملاء، لكن عجبتني جدا الفكرة. الفكرة بشكل مختصر أنه سلاسة هي توفر لك المخزن وجميع الخدمات أو التخزين وجميع الخدمات اللوجستية بدون ما تتكلف أي شيء فيها من ناحيتك، يعني ما تجهز أي شيء، اللهم تدفع الرسوم الشهرية. هي رسوم شهرية ولا؟
هي رسوم على كل ترانزاكشن يصير جوا،
على كل عملية،
على كل عملية سواء استلام تخزين او حتى تجهيز.
تمام. انا اللي بدي ابدا فيه انه الناس عاده يركزون يبغوا يسوون مشاريع على اشياء خلنا نقول كل أكثر أشياء مثيرة، أشياء تحمس. أنت ركزت على شيء أو بديت شيء يعتبر بالنسبة لناس كثير يمكن
وجع راس
غير مثير للاهتمام، صحيح. ما بيأدخل فيه. كيف تجيك فكرة مشروع زي كذا، أنه بسوي والله خدمات لوجستية وبأخذ لي مستودع وبسوي جميع الإجراءات اللي تسهل على المتاجر الإلكترونية أنها يعني توصل المنتجات لزبائنها، وهي تركز بس على الجانب التسويقي.
جميل. أعتقد أنه اليوم بالنسبة للتجارة الإلكترونية بالعموم أتكلم، هو صناعة جديدة بالنسبة لنا، نتكلم خلال 5-6 سنوات الماضية. فلما تشوف السوق إلى حد ما يعتبر صغير في ذاك الوقت، ولكن قاعد يكبر، وفي فرصة كبيرة جدا أنه في بنية تحتية ما هي موجودة، وبإمكانك تغتنم هالفرصة وتكون متواجد.
هل أنت لأنك حاولت تسوي متجر وكتبني بنية تحتية موجودة؟
لا، أنا أو... أنا اللي 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 شدني أنه عموما أنا وشريكي المهندس حسن الحازمي كلنا نجي من خلفيات هندسية، واشتغلنا في مجال اللوجيستيك وسلسلة الإمداد في أكثر من مجال
كموظفين، يعني
كموظفين أتكلم. ففي عام 2013 بدينا نبدأ نشوف التجارة الإلكترونية والترند اللي صاير في السوق، فبدينا نفكر إنه ليش ما نغطي بعض الجابز أو الفراغات اللي موجودة بالسوق والخدمات اللي ما حد قادر يقدمها. فوقتها أسسنا شركة اسمها SLS Express، كانت شركة شحن.
هذه قبل سلاسة.
هذه قبل سلاسة. ومنها طلعت يعني فكرة سلاسة أصلاً. فكنا نقدم خدمة الشحن في نفس اليوم، نقدم خدمة الدفع عند الاستلام. فكانت الأشياء في وقتها ما هي متوفرة بشكل كبير.
شركة توصيل يعني.
أي شركة توصيل.
حلو.
مع الوقت بدينا نشوف متاجر إلكترونية اللي إحنا نتعامل معها يصير نفس الشيء اللي أنت قاعد اللي صار معك في متجرك الإلكتروني.
حلو. بعض المرات. بس شركة التوصيل هذه عشان بس أفهم بديتوها يعني، هل بديتوها باستثمار بديت شيء كبير زي أرامكس مثلا
ولا؟ لا ابدا ابدا، كان استثمار مره بسيط. يعني كل واحد حط من جيبه مبلغ بسيط جدا وبدانا على طول، وحتى في وقتها احنا كنا موظفين، ما زلنا موظفين.
من اللي وصل اجل كان وظفت واحد
اي لا وظفنا موظفين وصاروا هم اللي يوصلون. وكان واحده من الملاحظات اللي نشوفها احنا نوصل في نفس اليوم، مع ذلك لما نوصل للعميل يجي العميل يقول يا اخي وينكم تأخرتوا اللي أنا 5 أيام طالبها. فنرجع للمتجر نقول وش السالفة، ترى الجماعة أو عملائك مرة زعلانين، البضاعة قد توصل متأخر. قال والله أنا سويت حملة تسويقية ومثل ما يقولون ابتلشت ما قدرت أجهز وإلى آخره.
فبدينا البضاعة موجودة بس ما قدر أجهزها.
فبدينا نشوف أنه أي عميل عندنا قاعد يسوي حملة تسويقية يبدأ عند التخوف الكبير، طب شلون بجهز؟ طب لو أصحى الصباح وعندي 1000 طلب، أنا ما عندي لعامل واحد مثلا يجهز، أو ما عندي مخزون حتى كافي لأنه ما عندي مساحة أخزن فيها منتجات أكثر وأكثر. فمن هنا جاء فكرة أنه طب كيف المتاجر الإلكترونية قاعد تشتغل برا؟ نتكلم في أوروبا وفي أمريكا. المتاجر هذه تشتغل غالبا بطريقتين، إما أنهم يصنعون أو يبنون شيء يسمونه fulfillment center اللي هو مركز للعمليات، هو عبارة عن مستودع يكون داخله عدد موظفين هائل من استلام المنتجات وتخزينها وتجهيزها لما يجي الطلب وإعطاها لشركات الشحن، أو يسندون هالمهمة كلها لطرف ثالث هي شركة تقوم تشغيل المتاجر الإلكترونية تخزين منتجاتها وإلى ذلك. فإحنا قلنا ليش ما نكون إحنا هالطرف هذا اللي ممكن نقدم هالخدمة في هالسوق، بالذات إن السوق ما كان موجودة فيها الخدمة النهائية أصلا. جت فكرة سلاسة.
ما كان في أي أحد موجود؟
ما كان في أي شركة متخصصة بالفولفيلمنت للتجارة الإلكترونية.
أنا أتصور شركات الشحن الكبيرة كانت تسويها لنفسها هنا.
شركات الشحن خلينا نقول مثل أرامكس، مثل مثلا DHL بالذات في أوروبا يسوي الفولفيلمنت بس ما يسوي هنا في السعودية.
ليش؟ وكيف يستقبل طب شحنات العملاء ويجهزها؟
مثلا على سبيل المثال أرامكس أو غيره سابقا كان يتعامل أنه يروح يستلم من المستودع العميل. سابقا المتجر الإلكتروني كان الحل الوحيد عنده انه يروح يبني مستودعه الخاص. اي نعم. فقلنا ليش ما نعطيه خيار اخر، ليش ما نعطيه خيار انه بدل ما يجي راس مال خلينا نقول 1,000,000 ريال استثمار، بدل ما يحط 500,000 في بناء مستودع وبناء ارفف ويجيب عماله ورخصه بلديه وخذ تعال جب تامين،
هذه راحت سنه عليك.
اي هذه راحت سنه وراحت فلوسك كلها. استثمر فلوسك هذه في تسويق، في جلب منتجات، في توظيف يعني تالنت أو إلى ذلك، وخل أحد يمسك عنك الموضوع هذا كامل. على قول توقنا خلي يمسك وجع الرأس هذا عنك كامل. حلو. لأنه بعض المتاجر الإلكترونية للأسف يعتقد أنه عمله الأساسي أنه يجهز طلبات ويغلف وإلى ذلك، ولكن هو عمل الأساسي مفترض يكون يركز على التسويق والبيع.
أتوقع أن في هوس عادة في اللي خاصة جديدين في البزنس إذا بدأوا متجر إلكتروني يعتقد أنه لازم يسوي كل شيء.
بالضبط.
لأنه يعتقد أنه إذا ملك كل شيء فهو آمن يعني.
أيوة أنه أنا سوي كنترول على على
سيطر على الجودة وسيطر على كل شيء
وسيطر على كل شيء وتأكد أنه عميلي مبسوط
إلى ما يتعدى 3 طلبات واليوم بعد
لا يفترض أنك تركز على الأهم، الشيء اللي أنت يفترض أنك تكون بارع فيه وأنك تبيع. كيف تسوق، كيف تجيب منتجات جديدة، كيف ترفع رضا العميل عندك، ويكون كيف العميل يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة. فبدأنا سلاسة تقريبا في بداية 2017. قعدنا طولنا كثير عشان نجهز. كان
بس عشان نبين الرابط بين سلس سلاسة. سلس قلت لي أنا بديته باستثمار بسيط.
صحيح.
كان بداية كم سواق؟ الظاهر سواق واحد بدين.
أي كان سواق واحد فقط.
يعني قلت لي استثمار بسيط، ما أدري ليش تخيلت أنت وشريك اللي توصل.
لا لا كان كان سواق فعلًا، كان سواق واحد، هذا في بداية 2014.
تمام.
وبدأت تكبر الآن. ولكن أنا تمامًا طلعت من سلس من ناحية الإدارة.
تمام.
فلها إدارة خاصة.
بس هل أخذت الفلوس اللي مثلًا ربحتها أنت على المستوى الشخصي من سلس واستثمرتها في سلاسة، ولا جبت استثمار سلاسة، ولا بديت من الصفر، ولا؟
أنا من يوم ما بديت في مجال البزنس إلى الآن ما دخل في جيبي ريال واحد أصلًا.
أوكي.
أي يعني، وهذا يمكن كثير من رواد الأعمال أو مو رواد الأعمال، الشباب اللي يبون يدخلوا ريادة الأعمال يتوقع إنه في فلوس كثير بتدخل جيبه. لا، أنا من 2014 ما دخل يعني في جيبي ريال إلا مجرد الراتب اللي أنا أخذه من الشركة اللي أنا أسستها.
طيب كيف أسست سلاسة؟ مشروع ضخم ما تقدر تبدأ
بالضبط. فكان سلاسة موضوع مختلف يعني. ما أقدر أروح لسلاسة أسسها أنا بنفسي، لأن أحتاج استثمار. فبديت أروح للأصدقاء القريبين اللي عندهم معرفة في المجال، وأعتقد أنهم بيضيفون لي قيمة كبيرة. فأنا وحسن رحنا بالبداية لمازن وتكلمنا معه وأعجب في الموضوع حسب اهتمامه أصلا في المجال أصلا. وتعرفنا على كذلك أسامة، أسامة الراعي، كان يشتغل في أمازون سابقا في أمريكا، وشخص يعني عنده نوليدج أو عنده معرفة عالية جدا في مجال الفلفلمنت. فبدأنا حطينا مبلغ، كل واحد حط من عنده.
هلا.
فبدأنا بمستودع واحد تقريبا 1000 متر.
أوه، أوكي.
فبدأنا تجهيز إلى آخر، وكنا على أساس أنه نطلق في 2016. ولكن بشكل أو بآخر.
هذا بديته في عام كم؟ بديته
في 2016.
استأجرت مستودع في 2016.
إيه، في شهر 5 2016.
تمام. وكان مفروض يخلص نفس السنة، ولكن
مفترض يخلص السنة، بس السبب أنه ما جاء كهرب
للمستودع. وش التجهيزات كنت لازم تسوونها في المستودع؟
كان لازم تبني الأرفف، لازم تتأكد من الأرضيات المستودع جاهزة، التكييف.
وش تسوي بالأرضيات؟
يعني واحدة من الأشياء اللي تهتم فيها في يعني للأسف عندنا شوي جودة المستودعات سيئة. فلازم تتأكد أنه مع وزن عالي من التخزين أنه ما يصير عندك مشكلة بالأرضيات.
وش يصير يعني؟ زي إيش
يصير؟ فيه زي تشققات في الأرضيات أو هضوم أو إلى ذلك.
تمام.
فتحتاج تتأكد منها، وبعد كذا يصير تحط عليها طبقة يسمونها إيبوكسي.
هلو.
بحيث أنه ما يدخل موية جوه الأرض في حال أنك بعدين صار فيه أي سائل على سطح المستودع نفسه.
وش يجيب السؤال؟ تنظيف يعني، ولا
أي تنظيف مثلا أو شيء زي كذا؟ لأنك تهتم أنه يكون مستودعك نظيف، فلما تغسله وانت ما سويت الإيبوكسي هذا تدخل موية جوا الأرضية، وممكن شوي ترى ماني في الهندسة، بس ممكن التربة تتحرك أو شيء، فممكن يصير فيه هضوم. فأفضل شيء أنك تسوي الطبقة الإيبوكسي.
فأنت كنت استأجرت مستودع وحتاجت أنك تجهزه وتجهز جميع الإجراءات من دخول الشحنات إلين ما مرورا بتخزينها وتجهيزها وخروجها لشركات الشحن.
صحيح.
ما أفتر يعني ما أتوقع أنك كنت عارف الأشياء ذي كلها.
لا أبدا أبدا. يمكن أنا وحسن اضطرينا أنه نسافر لبريطانيا ونزور بعض المستودعات هناك. بدأنا نرسل إيميلات لبعض الشركات أنه والله نبغى نجيكم في معارض رحنا زرناه وقابلنا في شركات فولفيلمنت، قلنا نبغى ندخل في مستودعاتكم. اللي ساعدني بشكل كبير جدا على فهم الموضوع اليوتيوب بكل صراحة.
وشلون؟ لحظة بس ما فهمت، تقول له بدخل اتفرج بس ولا
تقول والله انا مثلا شركة راح تنشأ في السعودية متخصصة بالفولفيلمنت، او ممكن احنا نشتغل مع بعض نرسل
تلعب عليهم
ما بتلعب عليهم، تقول له وش البوتنشال اللي ممكن يصير في انه نشتغل مع بعض، او انه هالعلاقة هذه وين ممكن تودي.
وانت فعليا بس بتستفيد من خبرتهم.
اكيد اكيد اكيد. ولكن ما تتخيل إلى أي درجة هم بالنسبة لهم يعني يقولك والله خليني أسوي هالإنفستمنت، إنه والله أجي وأستقبله وخليه معاي، ولكن ممكن يجي المردود بعد سنة سنتين.
نعم.
يمكن الرجل هذا فعلا يجيب عميل كبير جدا.
بالضبط. أنا أعتقد أنه الناس هذول يكونوا واعيين أنه أن جاي في نسبة كبيرة أنك جاي بس تشوف كيف الشغل ماشي عشان تسوي زيه. بس نفس الوقت يقول في نسبة برضو مقابلة أنه ممكن يبيعك الشغل حقه.
صحيح.
فتكتشف أنت أنه حجم الشغل كبير مرة، تقول تدري ورما تسوي أنت، أنا ما يحتاج أني أسوي أنا. بالضبط. أو على قولك أنت أنه تيجي بعدين بعد ما تخبص ترجع تقول تدري يمسكوا أنت بس الشغل.
بالضبط. فهذا اللي حصل، أنه بدينا نتعلم على أنه كيف تقدر تسوي عمليات التشغيل للمتاجر الإلكترونية
مرة وبكل الخطوات بجميع الخدمات اللوجستية اللي عندهم، وكيف أسسوها وكيف تشتغل.
بالضبط. وبعضهم كان أصلا يسوق لنا المنتج اللي هو يشتغل عليه، اللي هو المنتج التقني نفسه اللي هو الأنظمة اللي قاعدة تشغل المستودعات. فكنا نقول أوكي تبغى نشتري هالنظام، ودنا المستودع خلنا نشوفه. فكان يورينا على أرض الواقع
النظام وش يسوي.
النظام، لأن أنت تحتاج نظام تشغيلي للمستودع، تعرف منتجات متى دخلت، كم المنتجات اللي دخلت، لازم تعرف بالضبط كم قعدت على الرف.
هذه اللي فيها تسوي سكان على
اللي تسوي لها سكان الشحنات. على الباركود وإلى إلى ذلك.
وأنت رحت المستودعات هذه وقاعد تمشي وتسجل كل الأشياء
اللي تسجل بالضبط. تناظر يمين يسار، تأخذ ملاحظاتك، تطلع بعدين انت تسمع من المصطلحات، بتسوي نفسك انت فاهم بس بالضبط. وتاخذ تاخذ المصطلحات هذه تبدا تبحث عنها اكثر واكثر لحد ما بنى لها المعرفه. ف 1/1/2017 بدينا اطلقنا الخدمه. كان عدد موظفين ما يتعدى تقريبا 6-7 موظفين، قليل جدا.
وش كانوا يسوون السته والسبعه ذني؟
اللي هو احنا بالبدايه اول ما بدانا كان تركيزنا كله في التشغيل، طب يعني مستودع إلى ذلك، تبغى 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 عمالة يشغلون لك.
حلو.
في ثلاث إدارات أساسية، الإدارة اللي هي إدارة نسميها إحنا الإنباوند أو اللي هي استقبال المنتجات، وإدارة التخزين، وإدارة الأوتباوند اللي هي صرف المنتجات أو
هذه شحنة. تجهز وتعطي.
بالضبط. فكل منتج يمر على الثلاث مراحل هذه. حلو. يستلم، يخزن، بعدين يصرف. فكان في أشخاص موجودين على كل المراحل هذه، وبعضهم يكون مثلا موجود على المرحلتين يشتغل هنا وهنا حسب وين الضغط راح يكون فيه. بدأنا 3 أشهر كانت تجريبية. ببساطة رحنا لعملائنا اللي كانوا في SLS، قلنا لهم يا جماعة ترى في شركة اسمها سلاسة ترى تسوي 1-2-3،
هذول اللي تأخرهم في تجهيز،
تعالوا ترى احنا بنقدم لكم التخزين، الشحن، التغليف، وترانا نشحن مع SLS ونشحن مع غير SLS حتى.
حلو.
فنشحن مع شركات متعددة. اليوم وصلنا إلى 18 شركة رابطين معها.
وكان البداية يعني طريقة الشغل معهم أنك تعطيهم على الشحنة، تأخذ المبلغ على الشحنة.
هو إحنا بالبداية كنا في عندنا على الاستلام، لما نجي نستلم الشحنة في مبلغ معين على كل قطعة نستلمها.
هلو.
بعدين على التخزين، بعدين على التجهيز، بعدين
التخزين كيف بتحسبه؟ شلون تحسب
التخزين؟ احنا يعني الشارج او المبلغ اللي ناخذه تقريبا يحسب بكل يوم
بغض النظر عن حجم الشحنة.
لا، يعتمد على حجم الشحنة ويعتمد على وش المساحة اللي انت اخذتها.
فالمساحة اللي شغلتها زائد عدد الايام اللي قاعد تاخذها.
بالضبط. فكل يوم النظام يدخل يشوف عدد احنا نسميها بن لوكيشن، كم عدد البنز اللي انت اخذتها. فوالله انت مثلا البن باليوم مثلا بنص ريال، فيبدا يضرب في نص ريال بحيث انه يبدا يعرف تماما كم تكلفه التخزين عليك انت يعني.
وافترض الاستلام مبلغ ثابت لجميع الشحنات،
مبلغ ثابت على كل قطعه تستلم.
تمام.
وهذه ترى كانت يعني واحده من المشاكل اللي واجهتنا فيه.
وش التسعير؟
اللي هي التسعير.
هذه مشكلة كل أحد.
أي موضوع تسعير موضوع معقد جدا، لأنه لما رحنا شفنا السوق مثلا الأمريكي والأوروبي، التسعير اللي عندهم أخذناه وسوينا مثله.
أوكي.
كنا نعتقد إنه الناس ممكن يكونون يعني يشوفونه والله هذا على قولتهم الستاندر اللي إحنا أخذناه ترى موجود برا، فبالتالي مفترض إنه يكون بالنسبة لكم مناسب. اللي اكتشفنا لا، انه الجماعه يقولون لك والله لا هذا معقد، ماني فاهمه، طب ما اعرف بالضبط كم تكلفني
برا. كيف كانوا يسوون بهالطريقه اللي تقولها؟
بالضبط. اللي هو برا، لان التسعير برا متغير، يعني دايناميك يتغير حسب عملك أنت. إذا خزنت كثير وما طلع طلبات بالنسبة لك بتشوف سلاسة مرة غالية. إذا خزنت بشكل سريع وطلعت طلباتك بسرعة اللي يسمونه التيرن أوفر يبدأ تصير تكلف عليك مرة.
هذا أتوقع اللي توهم بعدين بيشوفونه نكبة بعدين ما قدرت نبه أصلاً بالتكاليف كم بتكون.
بالضبط. فهذه واحدة من الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها بالبداية والآن قاعدين نعالجها إنه نحاول بشكل أو بآخر نخلي الأسعار أسهل بكثير. إنه العميل يفهمها بشكل
غيرته صعب. طريقة ال
غيرنا بدينا الآن نغير مثلاً الآن صار لبعض العملاء صار الاستلام مجاناً بدينا ولكن طبعاً نعوضها في جهة ثانية مثلاً في التخزين أو إصدار الشحنات.
أتصور نوعية العميل برضو تغير في طريقة تعاملكم في التسعير يعني مثلاً إذا كان واحد يخزن عندكم ومو قاعد تحرك شحناته أساساً يمكن غير اللي عنده شغل بشكل مستمر وشحناته ماشي بدك تحافظ عليه أكثر.
جميل. إحنا ترى بعد حتى التسعير عندنا يختلف على نوع المنتج اللي تبيعه كيف يعني أنت مثلاً متجر تشتغل في الأزياء مثلاً.
حلو.
الأزياء عادةً أنت تجيب نوعيات كبيرة جداً فعدد الأصناف عندك كثير.
حلو.
فالمخزون حقك يكون كبير جداً.
تمام.
فعدد الطلبات اللي تطلعها مقارنة بالمخزون يكون شوية قليل.
أوكي.
ممتاز. ولكن لما تشتغل على الإلكترونيات.
أنت قصدك لأن الأزياء تكون فيها مقاس مثلاً نفس المنتج فيه مقاسات.
ألوان إلى آخره.
ما يتصرف بسرعة.
بالضبط. ولكن لما تشتغل على إلكترونيات مثلاً الشاحن الباور بانك إلى آخره. وتطلع طلباتك فتلقى عدد المنتجات مقابل عدد الطلبات شوية فيه توازن.
بس إذا جيت تخزن هل تخزن بنفس الطريقة اللي وصل فيها المنتج ولا تفك المنتج؟
لا يعني غالبا إذا أنت بتجيب منتجاتك كميات كبيرة لازم نفك المنتج ونحطه على الرف وإلى آخره.
فملابس تخزن بشكل والأجهزة ما توقع فيه مأكولات ولا مشروبات؟
لا حنا إلى الآن ما دخلنا في المجال هذا بس يفترض إن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون عندنا أول مستودع مرخص من هيئة الغذاء والدواء
ما شاء الله
وراح ندخل في مجال المنتجات اللي تحتاجها النوعية من الخدمة.
على وقت نزول الحلقة إن شاء الله تكون بداية الشغل
أكيد بإذن الله.
طيب كيف ليش يختلف التسعير؟ يختلف لأنه مثلا ملابس تأخذ حيز أكبر ولا نحتاج عناية أكبر من المنتجات الثانية ولا وش اللي يفرق؟
جميل. لو عطيت كل الاثنين نفس السعر اللي يشتغل بالأزياء بالأخير راح يكتشف إنه والله التخزين خذ منه مبلغ كبير جدا.
حلو.
وإذا أعطيته نفس السعر اللي كذلك حق اللي هو الإلكترونيات راح يكتشف إنه على كل طلب تجهيز الطلب أنا أخذ منه مبلغ كبير جدا. فاللي سوينا إنه أنت أزياء مثلا نعطيك سعر تخزين قليل ولكن نرفع في تجهيز الطلب.
حلو.
وانت كالكترونيات نعطيك سعر تخزين عالي ونقلل فيه.
هذه وصلت لها بعد ما
بالتجربة.
بالتجارب
اي بالتجربة اي بالتجربة تبدا تكتشف انه يختلف ما تقدر تعطي للجميع نفس السعر فتحتاج تعطي سعر مناسب للعميل. احنا بشكل او باخر نحاول قدر الامكان يعني ما نكون مكلفين على العميل يعني بمعنى انا ما ابغى اخلي العميل لو راح سوى الشيء هذا كله بنفسه وبنى مستودعه يكون مثلا اقل عليه تكلفه.
حلو.
انا اقول لا
حسب حسابه من البدايه
انه اكيد اكيد لانه العميل بالذات العميل الواعي راح ياخذ المسعار وراح يبدا يطلع على الاله الحاسبه ويبدا يقول لا طب لو جبت عمال بالطريقه هذه لو استاجرت مستودع وش بيصير ارخص علي.
بس هل برضو تحسب حساب انه تكون الخدمات بالنسبه او التسعير بالنسبه للعميل قابله للتوسع انه حتى لو كبر بشكل كبير جدا انه ما زال يستمر يكمل معكم يعني بيصير مجد إنه يكمل معكم برضو إذا صار شيء مرة كبير.
في حجم معين
إيه؟
بس يوصله العميل ممكن في هذه اللحظة يكون لو كان عنده مستودع خاص أفضل. ولكن أتكلم على حجم جدا جدا كبير يمكن في السعودية ما في له 2 أو 3 فقط اللي واصلين الحجم هذا.
فأنتم إلى هذاك الحجم تقدرون
بالضبط
تشيلون الشغل.
السبب ليش؟ السبب إذا أنت بتبدأ متجرك الإلكتروني ما هو فقط عندك موضوع التشتت لأن أنت لازم تركز على عملك الأساسي وهو البيع ولا بس فقط موضوع التكلفة لأنه راح يكلفك كثير أنك تجهز مستودع حتى على موضوع أنك تكون قريب من عملائك اللي أنت تستهدفهم. يعني واحدة من الأشياء اللي احنا نسويها الآن احنا بعد رمضان بإذن الله راح نكون موجودين في جدة وفي نهاية السنة راح نكون موجودين في الدمام. الهدف أنه نكون قريبين جدا من عملائنا
بتسوي مستودعات إضافية
بنسوي مستودعات هناك. فتخيل أنت عندك منتجات تقدر تخزنها في الرياض وجدة والدمام أي عميل من عملائك في 3 مدن كبيرة في المملكة ممكن نوصله في نفس اليوم او حلو. خلال حتى ساعات اللي هو وصل عنده. هذا الشيء انت كمتجر ما تقدر تقدمه اذا انت اتكلم على مستوى حتى صغير او متوسط حلو. لانه ما راح تقدر تبني مستودعات في ثلاث مدن. والشيء الاهم اليوم
بس ليش ابني مستودعات ثلاث مدن وانا اقدر مثلا اشتغل معكم وانتم في الرياض وبعدين اخليكم تشحنون الجدة؟
لانه انت تبغى توصل لمرحله تعرض على عميلك انه والله خلال ثلاث ساعات ممكن المنتج يوصل لك. اليوم الناس تبغى شيء بسرعه
حلو.
فلو تقدر تعرض عليهم هالخدمه تخيل الاقبال اللي ممكن يجيك. فانت قاعد تخسر الفرصه هذه مقابل انك تقول والله انا ابغى اسويها بنفسي.
فاصل سريع، خلونا نكمل فيه الجزء الثاني من سالفة التاجر اللي استفاد من خدمات راعي الحلقة شركة زد.
كان عندي خيارين، الأول أفتح فرع ثاني وواجه فيه نفس التحدي وهو عدم الوصول للعملاء من أي مكان بالإضافة للتكاليف العالية والتراخيص، والثاني كان أني أفتح فرعي الثاني إلكتروني بحيث أخدم فيه عملائي وين ما كانوا بالمملكة أو حتى الخليج. لقيت كثير من الشركات اللي ممكن تسوي لي متجر إلكتروني، لكن اخترت زد. اخترت زد لأنهم ما كانوا يوفرون متجر إلكتروني بس، فريق زد مشى معي خطوة بخطوة، بداية من تجهيز المتجر وحتى استقرار المتجر ونموه.
إذا ودك تسوي متجر إلكتروني بسرعة وبسهولة، شيك على خدمات زد من رابط الموقع في وصف الحلقة، واستخدم كود SB200 وبتاخذ باقة الأعمال بقيمة 200 ريال مجاناً. سمعنا جزء من قصة التاجر مع شركة زد وبنعرف القصة كاملة خلال الحلقة. طب خلينا ناخذ العملية بالتفصيل من البداية. عندك أنت الحين استلام الشحنة عندكم، العميل طبعاً إذا جاء اشترى بضاعة مثلاً من الصين أو من أي مكان ثاني يوجهها لكم. جميل. وكيف تعرفون العميل الفلاني؟ هل في إجراء معين؟
طبعاً العميل أول ما يشتري بضاعته سواء شراها من مورد محلي أو حتى خارج المملكة، واحدة من الخدمات اللي نقدمها الآن أنه والله ممكن نجيب لك بضاعتك من الصين ونسوي لها تخليص جمركي ونوصلها حد
من الصين بعد
حتى من الصين أو من أمريكا أو أي مكان.
حلو.
طبعا نسويها عن طريق شركاء اللي نشتغل معاهم مثل DHL أو غيرهم. كل العمليات هذه تصير عن طريق النظام اللي احنا نشتغل فيه.
حلو.
وبالتالي أنت عندك النظام، تدخل عليه تشوف كل منتجاتك معرفة بالنظام، تحط المنتجات اللي انت متوقع انها توصل للمستودع سلاسة بالكميات، واحنا على هالاساس نكون مستعدين نستلم منتجاتك. تبغانا احنا نجيب منتجاتك، تقدر تطلب هالخدمة سواء نروح لك للمورد المحلي او حتى نجيبها من اي مكان حول العالم.
وبعدين الان وصل الصندوق او الشحنة وصلت للمخزن عندكم.
جميل.
وش يصير ما بين مرحلة الاستلام ومرحلة التخزين؟
المرحلة هذه يمكن من أهم المراحل بالنسبة لنا، لأنه مهم جدا أعرف وش اللي دخل عندي بالمخزون اللي بيكون أصلا تحت مسؤوليتي
عشان أتابع في النظام.
في المرحلة هذه نفحص كل منتج، نتأكد أنه سليم تماما، ما فيه أي منتج مثلا مكسور لا سمح الله أو عند في مشكلة بالتغليف إلى آخره.
إذا في مشكلة
على طول نحطه في منطقة نسميها الهولد اريا، نرسل للعميل انه والله عندك منتج فلاني فيه مشكلة، عطنا وش اللي تبغى البديل، هل نرجعه للمورد، هل نخليه، ايش الاجراء اللي مفترض نتخذه. وكذلك نتأكد من الكميات اللي هو قال نتوقع ان نستلمها بالكميات الفعلية اللي موجودة عندنا. بعد كذا تنحط على الرف، مجرد أن تنحط على الرف تظهر مباشرة عنده في الموقع الإلكتروني أنها متوفرة. ممتاز. لأن احنا رابطين إلكترونيا مع كل مواقع اللي نشتغل معها.
في ربط آلي تبين الكمية، مجرد إذا العميل اشترى يبين أنه مثلا خلاص نقصت الكمية من المخزن.
بالضبط. فبالتالي أول ما تكون على الرف جاهزة تكون متوفرة على الموقع الإلكتروني، العميل الآن في هاللحظة يقدر يدخل ويتسوق أي وقت.
حلو. فهذا النظام اشتريته ولا طورته؟
هذا النظام احنا اشتريناه.
حلو.
وهذا ترى اخذ معنا وقت طويل جدا انه تشوف وش افضل نظام مناسب لك. نظام هو في شركه تسوي فولفيلمنت في امريكا.
حلو.
فاخذناه منهم اشتريناه وشغالين عليه الان.
ممتاز. جاء المنطقه التخزين الان. تفكون الشحنه طبعا وتخزنونها بالطريقه الملائمه للنوعيه الشحنه هذه.
بالضبط. فبالتالي في شحنات احنا عندنا نوعين للتخزين، تخزين على الرف تخزين على طبليات.
تمام.
طبليات نخزن فيها الأشياء إذا كانت في كميات كبيرة، أو نخزن فيها الأشياء اللي حجمها أصلاً كبير زي الثلاجات وغيره مثلاً.
أوه أوكي، في ناس يقول ثلاجات.
إحنا ما نحب نروح له الاتجاه أكثر، نركز على خلينا نقول على المنتجات اللي سريعة أو صغيرة، ولكن أتكلم في حال إنه كان في منتجات عالية كبيرة تكون لازم تخزينها على الطبليات.
واللي يخلي طب لو جاب لك أحد منتجات وخلاها عندك فترة طويلة ما انباعت، هل في حد يعني وقت معين وبعدها تتصرف البضاعة، ولا تجلسها وتفوتر العميل بالأيام؟
هي يعني هي تجلس وتتفوتر على العميل بالأيام. يفترض أن العميل يعني إحنا شركة فقط للتخزين، فبالتالي هو يعرف تماما أنه ما هو من مصلحته أن يخليها مدة طويلة، فإحنا التشغيل أكثر من تخزين. فإحنا بالنسبة لنا يكون في بعض التواصل مع العملاء، أنه والله ترى عندك العملية التخزين بدأت تصير كبيرة، تبغانا نساعدك في أي شيء إلى آخره. ولكن غالبا عملائنا لا، يكون عندهم أصلا عندهم عمليات شراء كثيرة، فتبدأ تشوف المخزون يمشي بسرعة.
بس اللي يجيك واحد ما يعرف صرف منتجاته فتبلش فيها،
صحيح،
فهذا هل تحط حد معين أنه بعدها تقول يا حبيبي طلب تلقى قشك الشارع؟
لا، هذولي موجودين، لأنه مو كل أحد يقدر يبيع منتجاته. لقينا لهم طريقة مرة ممتازة. ربطنا مع على سبيل المثال نون، بحيث أنه عملائنا اللي موجودين في المستودع يقدرون يعرضون منتجاتهم على نون.
أوكي.
فإذا أنت عارض منتجاتك على موقع إلكتروني ولا مشت، اعرضها على نون وهي موجودة في مستودعات سلاسة.
أوكي.
مجرد أنه أحد يطلب من نون منتجك، نون راح يجون يستلمون من مستودعاتنا ويودونها للعميل.
حلو.
وبالتالي قدرت أنت تصرف منتجك وقدرت تعرضها على أكثر من قناة بيع.
وإذا ما قدرت تختمه نهائيا،
ما نقدر نختمه نهائيا، يعني ما وصلنا لمرحلة أن نقول عميل أنه مخزونك مو قاعد يمشي، لا، نعطي العميل بعض المرات نقوله تعال خلنا نحول مخزونك هذا من أنه مثلا على الأرفف نحطه مثلا على طبليات، لأنه أرخص لك، ونخزنه مثلا بمستودع اللي متخصص للطبليات عشان ما يكون عليك تكلفة عالية.
هل في نوع من البضائع تحتاج عناية مستمرة في التخزين، ولا مجرد ما تحطها أنت غلفها بشكل معين خلاص نحط مرة واحدة إلى ما ينباع؟
أعتقد في يعني طبعا ما في منتجات تحتاج تروح تسوي فيها شيء معين، بس في منتجات مثلا تحتاج درجة تبريد معينة. في منتجات ما أذكر والله وش المنتج، ولكن أذكر أنه أحد العملاء كان عنده مشكلة مع إضاءة LED على منتجات، فكان يبغى نخزن منتجاته في مكان ما في إضاءة، بس تماما ناسي وش المنتج. بس كانت يعني واحدة من الطلبات الغريبة بالنسبة.
بس تحصلون أنه المنتج يتخزن بشكل أنه ما يلمس بعدها إلى ما يجي وقت التجهيز.
بالضبط.
وتمام الحين يجي وقت التجهيز، تروح المنطقة التجهيز. التجهيز هنا هل أنك بس تحط البضاعة بكرتون وترسلها، ولا انك ممكن حتى تمشي على تعليمات العميل انه يقول لك لا حط لي والله على الكرتون؟ أيه. في استيكرات ابغاك تحطها على الكرتون. صحيح. تعرف حركات المتاجر،
اول ما يجينا الطلب على طول احنا نطبع شيء اسمه بيك ليست، ويجي على النظام حق العامل اللي يدخل جوا المستودع. العامل اللي يدخل جوا المستودع كانوا داخل جوا سوبر ماركت مع زي العربيه، ومع في قدامه زي الشاشة أو الآيباد.
هذا إذا جاء طلب على شيء في المخزن وجاء العامل يبغى يجهزه عشان يرسله.
بالضبط. فقبل الله يجهزه لازم يجيب المنتج هذا من جوا المستودع. فيدخل بالعربية هذه ويبدأ النظام يقول له وين موقع المنتج هذا في المستودع ككل.
أوكي.
فيقول له والله ثالث لفة رح يمين، بعدين على اليسار بتلقى مثلا في الرف الرابع المنتج الفلاني. خذه وسوي الاسكان، تأكد أنه هو المنتج، وبعدين حطه في العربية. العربية مقسمة إلى تقريبا 12 بوكس أو صندوق، كل صندوق يمثل طلب مثلا.
أوكي.
فيبدأ يتسوق جوا المستودع لحد ما يأخذ كل المنتجات ويرجع على طول على مكان تجهيز الشحنات.
العامل الواحد كم طلب يشيل في اللفة الواحدة؟
يفترض أنه العامل يطلع بالساعة أكثر من 100 إلى 150 منتج.
أوكي ما شاء الله.
إيه. وهذه واحدة من الأشياء اللي نراقبها على العمالة عشان نبدأ نشوف أداء كل عامل إلى آخر، وكيف نقدر نطور حتى. فمجرد أنه يأخذ المنتجات هذه يوديها لمرحلة نسميها إحنا الكواليتي كنترول او التحقق من الجوده. هذه تجي المنتجات نتاكد ان اللي استلمها من الرف صحيحه عن طريق انه نسوي لها سكان للباركود, نتاكد انها سليمه ما هي مكسوره, لانه ممكن تصير لا سمح الله لسبب او اخر انكسرت فيها على الرف. بعد كذا مجرد نتاكد يبدا يعطيها على طول للمحطه والورك ستيشن اللي بعده. المحطه هذه اللي هي محطه التجهيز اللي هو التغليف خلاص. في مرحله التغليف يجي هنا مرحله انه ايش متطلبات العميل. طبعا نرجع للعامل اللي استلم من الرف, وهو راجع يبدا يقول له النظام ان الطلب الفلاني وده للمحطه رقم واحد, الطلب الثاني وده للمحطه رقم اثنين كمحطه تجهيز, لانه كل محطه خاصه بعميل معين
حلو,
او خاصه بمثلا 10 عملاء مع بعض.
تمام.
لانه متدرب على متطلبات المتجر نفسه. طيب. او العميل. فمجرد ان تروح له في منتج في عملاء يقول لك والله انا ابغى اغلف بطريقه انه والله ابغى احط ورد جوا مثلا, او ابغى احط رشه عطر داخل الصندوق, او مثلا ابغى اربط اللي يسمونها هذه فيونكه, ولا
أوكي.
ولا مثلا ابغى اكتب كرت كل عام وانتم بخير.
حلو.
فكل هذه الاشياء نسويها. او مثلا يقولك والله لا,
الى اي مدى تمشي مع العميل في حس في عملاء بيبثرونك بطلبات غير منطقيه؟
صادق
بتحط له 20 استكر بترتيب معين, يعني ما من فضيلك يعني.
هنا احنا وش بالعاده نسوي لما يجي العميل يقول والله انا عندي متطلبات خاصه في موضوع التغليف, انا بوحده من اهم الاشياء بالنسبه لي اني اكون كاني امتداد لشركه العميل, كاني اداره تشغيل عنده. فاجي اقول له خلاص تعال خلينا نجلس مع بعض, فنبدا نسوي دوره تدريبيه للعملاء عندنا على تغليف العميل الفلاني او المتجر الفلاني, وتكون دوره مصوره. نصور كامل العمليه سواء فيديو او حتى تصوير فوتوغرافي. بعد كذا نبدا نسوي كانه لائحه او جايد لاين لكل تغليف, وتكون موجوده في محطات التجهيز.
كل عامل يكون عنده فيديو يوري كيف.
اي عنده فيديو, بعدين خلاص هو يبدأ يتعود وعنده صور بالضبط وش الخطوات رقم 1 2 3. احنا العملاء اللي يطلبون تفاصيل كثيره طبعا يعني بطبيعه الحال انه احنا ناخذ منهم مبلغ اكثر لانه في خطوات كثيره. فاحنا هنا تسعيرتنا انه على كل خطوه في مثلا 10 هللات على الخطوه الواحده.
اوكي. بس عندك بين افترض حد معين من عدد معين
في 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 حد معين انه بالنسبه لنا يكون هذا الشيء منطقي ولا مو منطقي,
لانه بعده ممكن يعطل لك العملاء الثانيين
بالضبط
انه يصير
ولكن ما قد يعني واجهتنا ابدا انه عميل قلنا له ما نقدر لانه انت عندك طلب مختلف تماما. اكثر العملاء طلباتهم تكون شويه واقعيه اصلا. فبعض العملاء يقول لك لا يا حبيبي خليني انا اخزن بكراتين حقت سلاسه نفسها.
اوكي.
احنا عندنا كراتين يقدر يستخدمها العميل ونخزن له ونسوي له تغليف ونشحنها فيها.
تسويق كويس سلاسه.
والتسويق كذلك كويس سلاسه. بعد كذا ينحط الشحنات على بوابات الشحن.
حلو.
طبعا احنا عندنا مثل ما قلت لك انا 18 شركه شحن رابطين معاها, فاحنا الهدف انه نعطي العميل الخيار باختيار اي شركه شحن هو يرغب فيها. في ناس تحب الشركه الفلانيه بس ما تحب الشركه الفلانيه وما تبغى تتعامل معاها مثلا, فنقول له تعال احنا سعرنا واحد بس عندك كل هالشركات اختر اللي تبي فيها. ترى الشركه هذه توصل في الرياض فقط, هذه في الرياض وجده والدمام الى اخره. وبما انه احنا عندنا عدد طلبات كبير الشركات شحن قاعده تعطينا سعر كويس, ونخلي عملائنا يستفيدون من هالسعر اللي قاعدين ناخذه من شركات الشحن. الشيء اللي سويناه اضافي انه خلال الفتره الماضيه بدت مع كثره الطلبات بدت تكون عندنا قاعده بيانات كبيره. بدينا نعرف انه والله الشركه الفلانيه جيده جدا لما توصل للمدينه المنوره, لانه من خلال التاريخ المعلومات اللي عندنا تبين انه والله التوصيل حقهم سريع جدا, وانه العميل استلمها من اول مره.
النظام يتابع حتى سرعه توصيل الشركه
لانه يعرف تمام متى استلمت المستودع متى توصلت للعميل.
حلو. فهو رابط مع شركات الشحن المفروض.
بالضبط. أوكي. احنا رابطين مع جميع شركات الشحن. فهنا بدينا نخلي النظام هو اللي يقترح للعميل اي شركه شحن مفترض يشحن معاها.
أوه.
فبالعميل الان بامكانه يقول والله خلي النظام يشتغل تلقائي انا ما راح اختار شركات
شحن. جاني واحد في المدينه تروح شحنه،
فبالتالي طلعوا مع شركه شحن اللي يشوفها النظام مناسب بالنسبه له. واطلقنا هالخدمه وللامانه يعني قاعده تجيب مردود جدا جيد، لانه في كثير شركات صغيره مو من الشركات الكبار المعروفه قاعده تعطي خدمات جيده جدا، اتكلم كسرعه وحتى كخدمات عميل، خدمه للعميل النهائي. فهذه المرحلة الأخيرة. في مرحلة بعدها أنه في حال أنه العميل مثلا يبغى يرجع للشحنة قال والله مثلا المقاس خطأ أو أيا كان، المتجر نفسه يدخل على، احنا نعطيه زي لوحة تحكم، يدخل عليها ويسوي طلب للاسترجاع، والشركة شحن تروح للعميل تأخذ الطلب وترجعه لنا في المستودع.
فالعميل ما يشيل هم الاسترجاع اصلا او
أي. يعني واحده من اكثر التحديات سابقا كانت عند المتاجر الموضوع استرجاع، فاحنا حليناه بشكل كامل، مجرد ان يتوصل عندنا نفحصها نتاكد انها سليمه، مثلا العميل النهائي ما وسخها ما سوى فيها تلف، فمجرد ان تكون مناسبه ترجع على طول على الرف وتخزن هناك
حلو،
وتكون جاهزه للشحن مره ثانيه.
تمام. انا في شغلتين ابغى اسالك عنها بعد دام تكلمنا عن الاجراءات بتفاصيلها. في حال لا قدر الله وصلت الشحنه العميل فيها مشكله مكسوره تالفه، كيف تعرف في اي مرحله صارت المشكله هذه؟
هذه جميله. اللي يصير انه غالبا يعني شركات الشحن كيف تتحقق من هالشيء؟ احنا بالعاده لو يجينا المتجر يقول والله في مشكله معينه صارت، على طول احنا نرسل لشركه الشحن نقول والله صارت في مشكله من الشحن اللي انتم وصلتوها، نطلب على طول من العميل النهائي تصوير للمنتج وللتغليف اللي جاء فيه المنتج. شركات الشحن تقول اذا كان في شيء ظاهر على التغليف الخارجي، في ضربه في الكرتون مثلا، فهذا احنا مسؤوليتنا بشكل كامل لانه واضح انه طاح من العامل. في حال انه كان التغليف سليم جدا اللي هو البوكس او الكرتون ما فيه اي اذى، فمعناته انه التغليف الداخلي انه المنتج كان ما هم ثابت جوه الكرتون فكان يتحرك جوه الكرتون.
أوكي.
فممكن انه انكسر من خلال هالشيء.
وشلون تضمن التغليف الداخلي مناسب اصلا لكل المنتجات اللي عندك؟
وهذا هنا يجي اللي هو مثل ما قلت لك محطه التجهيز، هذه مهمته انه قبل لا يحط المنتج جوه الكرتون لازم يتأكد تماما أن المنتج ما هو قاعد يتحرك جوا الكرتون. فعشان كذا تلقانا احنا نضيف اللي هو الفقاعات هذه والكرتون كانوا الشيت حق الكرتون
الورق
هذا نضيفه جوا الكرتون بحيث نتأكد المنتج ما هو قاعد يتحرك نهائيا. اللي أضفناه الآن أنه يكون في كاميرا في كل محطة تجهيز بحيث تشوف كل طلب وهو يتجهز، مجرد انه شركه شحن يقول والله لا انتم ما جهزتوا صح نودي له التصوير على طول، هذا الطلب بالضبط هذا الطلب اللي جهزناه اللي انت شحنته، شوفوا شلون احنا جهزناه كان المنتج سليم والى اخره، فبحيث انه يكون في وضوح ما بينه وبينه.
هذا اتوقع الاجراءات الاضافيه بعد مشاكل كل ما تصير مشكله،
ما في شك انه كل واحده منها تصير مشكله معينه
تبدا
تقول لا لازم لها حل اكيد. ف
تمام. هذا كان بالنسبه لسلامه الشحنه. السؤال الثاني عن الكفاءه، كيف تضمن العامل مثلا هذا اللي بياخذ اللي بيستلم من منطقه التخزين الى منطقه التجهيز بياخذ 150 شحنه في الساعه انه يستمر على 150 شحنه في الساعه؟ هل انك تخصم عليه في حال قل عن العدد هذا، تعطيه تحفيزات عشان يستمر على نفس المعدل؟ شلون تضمن انه الجميع قاعدين يشتغلون بنفس الكفاءه اللي انت حاسب حسابها؟
جميل. احنا نعطي نظام مكافآت للعامل في حال انه والله سوى اداء، يعني في له تارجت له هدف يفترض انه يشتغل على اساسه، والله لازم توصل لل150، اي شيء فوق ال150 ترى لك مكافاه عليها. اذا انت وصلت اقل من 150 نجي نشوف وش المشكله اللي تعاني منها. هل في مشكله بالطريقه تخزين المنتجات؟ لانه واحده من الاشياء اللي نسويها لازم تصنف المنتجات على منتجات سريعة يعني حركتها سريعة وتطلع بسرعة، وفي منتجات بطيئة.
فيعني هذه تكون تخزن بجهة وهذه تخزن بجهة
مثلا، يعني هذه ترى حتى تصير مثلا في السوبر ماركت لو تروح لما تدخل على الرف تبي تلقى المنتجات السريعة على ممد النظر بحيث على مستوى يدك حتى.
حلو.
المنتجات اللي جدا بطيئة تلقاها يا تحت يا فوق.
أوكي.
فبالتالي العامل وهو يمشي بالعربية حقته إذا المنتجات السريعة عالية فياخذ وقت طويل عشان يمد يده فوق ويجيب المنتج نفسه.
أوكي.
فمهم أنه نعيد ترتيب المخزون بحيث يتناسب مع سرعة ال.
هذه معلومة زي كذا كيف تعرف مشاكل برضو؟
هم المشاكل بالإضافة مثل ما قلت لك أنا وحسن أصلاً جايين من نفس المجال، مجال اللوجستيك وغيره، فاشتغلنا كثير سنوات ونعرف تماماً هالشيء يفترض أن يطبق في مستوى.
وأفترض أنك تحسب الكفاءة لكل عامل في أنك مثلاً تقول هذا العامل المنطقة المنتجات الثقيلة أو المنتجات الثقيلة بشكل عام.
صحيح.
هذا العامل كذا تسوونه؟
صحيح صحيح. فبالتالي في عامل يصلح هنا بس ما يصلح هناك، ففي عامل لازم يكون لأنه إحنا موزعين مستودعات، لأنه في مستودعات للأرفف وفي مستودعات اللي هو يكون فيها الطبليات
مثلاً. كم عامل في العملية ذي كلها من البداية لل
كثير جدا
يعني تقريبا
يعني إحنا وصلنا يوم الأيام إنه عندنا أكثر من 150 عامل.
أوه. نعم. مقسمين بالتساوي ولا في جهة في محطة تستخدم عدد عمال أكبر محطة ثانية؟
إيه يعني اليوم مثلا يكون مثلا عندك واحد من العملاء جاء بضاعة كبيرة جدا ففي منطقة الاستلام يفترض أن يكون في عمالة أكبر هناك بحيث يساعدون في الاستلام. في المواسم يكون عندنا اهتمام كبير في موضوع أنه تجهيز الشحنات يكون سريع جدا ونبدأ نطلعها بشكل أسرع. فهنا اللي هم ماسكين التشغيل، مدير التشغيل يجب أن يكون يعني منتبههم صح صح مرة بحيث أنه يبدأ يعرف شلون يقسم المانباور أو
الناس
يعني الناس أو الموظفين أنه على أي جهة يركزون.
وكيف تتعامل مع التوسع في الخدمات أو في خلنا تقول التخزين تحديدا اللي عندك؟ إذا جاك طلبات كبيرة غير متوقعة وما عندك مكان مثلا لها أو أنك تتوقع في المستقبل أنه بيجيك حجم كبير أو عدد طلبات كبيرة ما تدري وين تحطها أساسا بسبب اقترابك من استغلال مساحة التخزين كاملة، هل انك تقول والله انا اذا وصلت حد معين في المخزن باستاجر مخزن ثاني مباشره وابدا اجهزه من بدري؟
صحيح.
بهذه الطريقه تشتغل؟
هو في اكثر من طريقه. اولا يعني يفترض انه ما نتفاجئ، يفترض انه يكون كل شيء مخطط له،
بس اكيد كان في مفاجات
ما في شك
في البدايات. جتكم شحنات ما ادري ايش
تسوون. اي في البدايات كانت كذا، ولكن بعدين صرنا نجلس مع العملاء اكثر. مثلا رمضان الان جاي قريب، فبالتالي نجلس مع العملاء قبل بفتره، وش خططك رمضان، وش ناوي تبيع، وش الكميات اللي بتجيبها، بحيث انه يكون في تجهيز مع العميل انه وش يتوقع منه.
حلو.
وبالتالي وش مفترض احنا نجهز مقابلها.
انتم الحين كم مخزن عندكم
اليوم؟ احنا عندنا اكثر من 8 مخازن.
لا ما شاء الله.
اي تقريبا 8000 متر مربع.
ما مريتوا فتره مثلا انه استاجرتوا مخزن وجهزتوه لانه كان في كميه كبيره جايه من الطلبات وبعدين نزل حجم المنتجات المخزنه فصار في مخزن مو مستخدم؟
اللي صار انه جهزنا واستخدم المخزن، ولكن في بعض العملاء يصير مثلا ما يطلق الا متاخر، يطلق المتجر نفسه يجيب كميات كبيره بس انه تكون في تخزين ولكن ما في طلبات قاعده تطلع.
بس اجمالا ما قد مر عليكم فتره في مخزن متروك بسبب انه صار في تغير مفاجئ؟
لا احنا اول ما نوصل لمرحله انه يكون عندنا استغلال المخزن 70% واكثر على طول نبدا على طول في مرحله التوسع.
كم تقريبا ياخذ منكم تجهيز مخزن جديد؟
مع الخبره صار الموضوع ما ياخذ معنا اكثر من شهرين الى 3 شهور.
ما شاء الله.
اي صار يعني صار الموضوع نقدر نسويه بشكل اسرع لانه صار علاقتنا حتى مع الموردين والمقاولين اللي يصلحون المستودعات جيده جدا. فصار كانه عندنا واسطه، يعني مجرد انه نحتاج ارفع السماعه وعلى طول نبدا نشتغل.
اتصور البدايه كان مختلف الموضوع تماما.
تماما يعني اللي يجي يشوفك صغير وبالتالي يقول لك لا ما اتوقع اصلا انك بتكون عميل مناسب بالنسبه لي حتى. ف يعني حتى من ضمنهم اللي احنا قاعدين نستاجر منهم المستودعات، اول ما جينا قلنا نبي مستودع واحد، فكان يعني كانت بالنسبه لنا واحده من اكثر النقاط تحدي انه كان يقول لنا لا انا ما اجر مستودع واحد، ما اجر شركه صغيره او ناشئه.
وشلون قنعته؟
لانه ممكن تطلعون انتم في لحظه. القناعه انه قلنا خلينا نجلس معك، وجينا ووريناه الحماس ووريناه انه والله وش الخطه اللي احنا بنسويها والى اخره. فقال والله انا اعرف ناس من جماعتكم واعرف ناس من عائلتكم خذ الموضوع شخصي وبالتالي قال انا هل بعطيكم هالفرصه وخلنا نشوف
ليش هم عاده كم يبغونك تستاجر المخزن
يعني يقول خذ 3-4
سنين
اي لا 3-4 مستودعات
اي بس المده كم لانه هو قاعد تقول متخوف انك تطلع فجاه
تطلع فجاه او انه ما هو بالنسبه له مجدي انه يوجع راسه على عميل واحد ما خمس مستودع واحد
فيعطيك اياه يفترض انك تاخذه كم سنه قدام
يفترض انك بتاخذ 5-10 سنوات على الاقل فالان صرنا احنا اكبر عملاء عنده لأن أخذنا 8 مستودعات من مستودعاتهم فصار كل ما طلع أحد من مستودع أرفع سماعي قال تبونا ترى طلع واحد من المستودع فالحمد لله يعني إحنا ترى لنا سنتين
بس هل هذا يعني أنه في مشكلة في التوسع ممكن على أنه تبغى مستودع إضافي ما يكون في مستودع
اليوم يعني واحدة من التحديات أنه طيب لو بغينا مستودع إضافي وين ما لقينا شيء جنبنا وش نسوي
أنك كنتوا تعتمدون على أنه في أحد يطلع فتأخذون مستودع
إيه أو كنا بعد إذا ما طلع نجي نقنعه أطلع إحنا بنستأجرك مستودع ثاني وطلع ف يعني واحدة من
ليش بس أنت لأنك تبغى تكون جنب بعض يعني ولا
إيه ضروري أن تكون جنب بعض يعني واحدة الأشياء ظريفة جدا أنه كنا نبغى نتوسع وكان في مستودع خلفنا تماما على الشارع اللي ورانا وملاصق لنا من الخلف فقلنا هذا مناسب جدا خلنا نفتح ما بين المستودعين من وراء فكنا كان عندنا عميل كبير جدا ونحتاج نسوي هالشيء بسرعة فاستأجرنا وعلى طول جبنا المقاول قلنا يلا اكسر الجدار هذا
لا كيف قنعته يطلع طيب
لا كان فاضي كان متاح
حلو.
فكسرنا الجدار فجأة طلع الفرق ما بين المستودعين كمستوى 4 متر يعني لما كسرنا الجدار تطلع على المستودع من تحت
نازل
اي نازل المستودع 4 متر تمام فبعد كذا اضطرينا نسوي مصعد ما بين المستودعين ففي تحديات كثير واحده من التحديات انه كيف نتوسع بعدين وهذا الشيء الان مخلينا انه باذن الله خلال نهايه السنه والسنه الجديده ان شاء الله يكون عندنا مستودع مركزي واحد مساحته ان شاء الله تكون جدا كبيره كل الأخطاء اللي سويناها نعالجها هناك
يعني تشتري مستودع بدل
مستودع لا احنا قدر الإمكان ما نحاول انه نحط استثماراتنا في أصول ممكن احنا نروح مع الإيجار او اي طريقة ثانية ممكن نسويها
تمام لو هذا السؤال اللي نختم فيه مع ضيوفنا دائما في هذا الموسم لو يرجع فيك الوقت الحين بنفس خبرتك ونفس تجاربك الأول يوم أسست فيه سلاسة وش الأخطاء اللي بتتجنبها
يعني واحدة من الأشياء اللي نعاني منها اليوم لما تبدا الستارت اب حقك تركز على الجروث وهذا شيء طبيعي جدا
النمو.
انك تبي تكبر
بسرعه
فتستخسر انك تقول والله اجيب واحد موظف اتش ار ولا اجيب واحد موظف الماليه ولا واحد يجي يصلح لي هيكله للشركه او اجيب لي واحد مثلا مسؤول مشتريات
اوكي
هذه الامور تحس انها شويه اي بالضبط سخيفه وتقول انا اسويها يعني وش يبيلها او انك تجيب مثلا
بس كم فريقكم الاداري كم
حاليا
الاداره كم تب.
حاليا احنا يمكن ما بين 15 الى 20 موظف
تمام بس هو شو المشاكل اللي واجهتكم
بالضبط ده. اللي واجهتنا انه بعد فتره يسمون الباك اوفيس او الشيء الاداريه صارت الموضوع معقد جدا يعني واحد يبغى ياخذ اجازه طيب الحين احنا ندفع التذكره ولا هو اللي يدفع التذكره طبعا هل ادخل الان مثلا الخطوط السعوديه وانا احجز له تذكره ولا هو مفترض يسويها ما في اي شيء واضح في الشركه طب ادفعها من جيبي وبعدين نتفاهم مع الشركه ولا شلون
تحسب الاجازه نفسك بلا حاسبه
اي بالتالي طب كم نعطي فلان هذا طب هذا بيروح معرض مثلا في دبي هل نعطيه
تجربه مرت فيها طب انت اصلا يحق لك الشيء ذا ولا ما يحق لك
اي بالضبط
ترجع اونلاين نظام العمل
بالتالي يعني كانت كل شيء من ناحية السياسات والإجراءات داخل الشركة ما هي موجودة ما هي مكتوبة حتى هي موجودة في رأسي ورأس شريكي وبالتالي يمكن حتى إحنا نختلف فيها فيجي الموظف ضايع
بس أعاقك عن إيش
أعاقني على أنه يكون التركيز على النمو صار التركيز أنه لا خلنا نجهز الباك أوفيس حقا خلنا نجهز الـ HR خلنا نجهز المالية بشكل أفضل خلنا نجهز يعني واحدة من الأشياء اللي كنا مهملين اللي هو مثلاً سلامة اللي فاسيليتي مانجمنت اللي إدارة المنشأة إدارة المستودع نفسه من ناحية الصيانة من ناحية الكهرباء السباكة والآخرة ما كان في شخص مخصص كان اجتهادات
يوم بدأت تحصامي اللي بدأت
أي بالتالي بعدها لا والله يحتاج واحد مركز في هالناحية ويبدأ يصلحها. وهذا طبيعي يصير في أي شركة ناشئة، بس مهم أنك تعرف متى الوقت اللي لازم تأخذ إجراء أنك تعالجه، لأنه إذا ما أخذت إجراء راح يكون هو عنق الزجاجة بالنسبة لك، أنه ما عاد تركز في النمو لأنك قاعد تحاول تعالج أشياء يفترض أنها موجودة.
أنت قصدك أنه الوقت عادة يجيك إذا، أو الوقت المناسب يجي إذا حسيت الموضوع بدأ يخنك.
أيوة بالضبط.
المفروض ما تكابر وتقول تدري خلنا نسويها، أنا أقدر أسويها، بس أيه. ليش أوظف واحد وأشيل الهم
أنك تبي تسوي تقليل التكاليف وتعتقد أنك بتسوي كل هالأمور، وقتها بتهملها كلها وبيجيك الفاير باك، أو أنه والله وش ممكن الإجراءات اللي تصير بعدها، وتقول لا ليتني كان موجود بفلان وموظف فلاني والموظف فلاني
وغيره في المشروع نفسه.
المشروع أتوقع يعني أكثر شيء عانينا فيه بالبدايات أنه كيف نشرح للعميل وش خدمتنا أصلاً، لأنه العميل كان يعني عنده one model أو طريقة واحدة،
نموذج والله واحد،
نموذج واحد أنه هو يجي يصلح المستودع بنفسه ويخزن. فكنا لما نروح نقول أنه بناخذ منتجات، يقول يعني منتجات يعطيكم إياها وشلون يعني وش تسوون فيها وش، فكان الموضوع شوي حساس بالنسبة لهم، فكان أنك تشرح المنتج حقك والخدمة اللي تسويها كان صعب، لأنه جينا إحنا في وقت كان ما في وضوح. ف
وش كان ممكن تغير؟ طيب لو رجعت
يمكن وقتها إحنا قعدنا 3 شهور، بعدها بدينا في أنه والله نسوي ورش عمل أو نسوي بعض الدورات مع بعض الجهات الحكومية، بدينا نطلع فيديو عن وش الفولفيلمنت وإلى آخره. يمكن لو استعجلت فيها هذه قبل لنتعرف الناس وش أهمية المنتج اللي أنت قاعد تبيعه كان ممكن أفضل بكثير، ولكن أعتقد أنه أكثر شيء اليوم لأنه هو اللي بين عيوني قاعد ألاحظه اللي هو موضوع التجهيز الجانب الإداري في الشركة أكثر.
حلو. أنا أتوقع هو شيء يوتر جدا أنك تحاول تشرح للناس القيمة اللي تقدمها لهم ويعطيك التعبير الوجه هذا اللي وش قاعد تقول أنت وش الخرابيط دي
بالضبط.
تمام. الله يعطيك العافية عبد المجيد، استمتع جدا بلقائك. يعطيك العافية.
شكرا لك.
النتيجة هي أننا قدرنا نبيع منتجات بلسم داخل وخارج المملكة بتكاليف أقل وأرباح أعلى، المبيعات تضاعفت 100%. أشوف أن المستقبل هو للبيع إلكترونيا، وأن التجار بحاجة للوصول لعملاء أكثر وبتكاليف أقل من خلال التجارة الإلكترونية. عن تجربة زد راح تكون شريكك في هذه الرحلة.
إذا ودك تسوي متجر إلكتروني بسرعة وبسهولة، شيك على خدمات زد من رابط الموقع في وصف الحلقة، واستخدم كود SB200 وبتاخذ باقة الأعمال بقيمة 200 ريال مجانا. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. إذا عجبتك أتمنى تدعم برنامجنا بمشاركة الحلقة وتقيم برضو البودكاست على آيتونز، وإذا عندك أي أفكار أو ضيوف حاب نستضيفهم ياليت تشاركهم معي في حسابي على تويتر باسم مشهور دبيان أو @دبيان. شكرا لاستماعك للحلقة، ونلتقي في حلقة جديدة قريباً.